بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الأخيرة في فروع العلم الإجمالي، ما إذا أخل المكلف بجزء أو شرط غير ركنين عن جهل، حيث ذكر سيد العروى قدس سره أن الأحوط الإعادة. والبحث في هذه المسألة من جهات ثلاث: الجهة الأولى، هل أن دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمسة يختص بالناس أم يشمل الجاهل، حيث نسب المحقق النائيني قدس سره وغيره إلى المشهور اختصاص حديث لا تعاد بالناس فلا يشمل الجاهل، ومقتضى ذلك أن الجاهل إذا أخل بجزء أو شرط غير ركني فإن وظيفته الإعادة. وقد استدل على اختصاص حديث لا تعاد بالناس بوجوه: الوجه الأول ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، ويبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى إن ظاهر سياق قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن مورد الحديث المكلف الذي من شأنه أن يخاطب بالإعادة، فإن المكلف الذي من شأنه أن يخاطب بالإعادة هو الذي يقال في حقه لا تعاد، وأما المكلف المخاطب بأصل الأمر الأول فلا معنى لأن يخاطب بأعد كي ينفى هذا الخطاب بقوله لا تعاد. فلا محالة، الحديث ليس شاملا للمكلف المخاطب بالأمر الأول، وإنما خاص بالمخاطب الذي من شأنه أن يخاطب بأعد كي يكون لا تعاد نافيا للخطاب بالإعادة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن المكلف الذي من شأنه أن يخاطب بأعد لا بالأمر الأول هو العاجز، لأن العاجز لا يخاطب بالأمر الأول، غاية ما في الباب إذا تجددت قدرته يخاطب بالإعادة فيأتي في حقه حديث لا تعاد. وبما أن الناس من أفراد العاجز، حيث إن الناس للمركب التام كما إذا ترك جزءا أو شرطا غير ركني نسيانا فهو عاجز عن امتثال الأمر بالمركب لفرض نسيانه لبعض أجزائه أو شرائطه، فبما أنه عاجز عن امتثال الأمر بالمركب التام إذن متى ما تذكر بعد فوت المحال كما إذا تذكر الجزء المنسي بعد الركوع أو تذكر بعد الصلاة لم يخاطب بالأمر الأول لأنه لم يكن قادرا على امتثاله، بل يخاطب بأعد، وحيث إنه يخاطب بأعد تشمله حديث لا تعاد. أما الجاهل فهو مخاطب بالأمر الأول لا بأعد، فإن مقتضى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أن الأمر الأول بالمركب الصلاتي التام شامل للجاهل أيضا، فليس الجاهل من شأنه أن يخاطب بأعد، كي ينفى بلا تعاد، بل من شأنه أن يخاطب بالأمر الأول كالعالم تماما. وبالتالي فالجاهل خارج تخصصا عن موضوع حديث لا تعاد. هذا ملخص ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في كتاب الصلاة. ويلاحظ عليه أولا بأن قوله عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة تعبير كنائي عن صحة الصلاة، كأنه قال الصلاة مع عدم الإخلال بأحد الخمسة صحيحة، والتعبير الكنائي لا تجري قاعدة الاحتراز في خصوصياته اللسانية كي ندور مدار التعبير بلا تعاد، فنقول بأن التعبير بلا تعاد ظاهر في المخاطب الذي من شأنه أن يقال له أعد فينفيه حديث لا تعاد، فإن هذا فجريان أصالة الاحتراز في الخصوصيات اللسانية لحديث لا تعاد. فإذا قلنا إن حديث لا تعاد مجرد كناية عن الصحة، والكناية ملحوظة على نحو الطريقية للمكني عنه، فلا تجري قاعدة الاحتراز في الخصوصيات اللسانية للخطاب، وحينئذ كأن المولى قال الصلاة صحيحة إن لم يخل بأحد الخمسة، وهذا الكلام يشمل الناس والجاهل ولا يختص بالناس. وثانيا على فرض أن قاعدة الاحتراز كما تشمل الخطابات التكليفية والإرشادية والكنائية، على فرض ذلك فإن غاية هذا التعبير وهو لا تعاد خروج المكلف الذي لا يخاطب بالأمر الأول، ومن لا يخاطب بالأمر الأول لا يختص بالناس بل يشمل كل من يلتفت، أي أن كل من ترك جزءا أو شرطا غير ركني لعدم التفاته له إلى أن فات المحال بأن ركع أو فرغ من الصلاة فهو لا يخاطب بالأمر الأول لأنه لم يلتفت إليه، وإنما يخاطب بأعد، سواء كان عدم التفاته لنسيان أو جهل، فلا فرق في هذه الناحية بين الناس والجاهل. كل من لم يلتفت للجزء والشرط حتى ركع أو حتى فرغ من الصلاة خوطب بأعد ولم يخاطب بالأمر الأول، سواء كان تركه وعدم التفاته لنسيان أو جهل، فهذا لا يوجب اختصاص الحديث بالناس. وثالثا لو سلمنا بذلك فإنه لا بد أن يلاحظ أن النسيان تارة لا يكون مستوعبا للوقت وأخرى يكون مستوعبا للوقت، فإن لم يكن النسيان للجزء أو الشرط مستوعبا بأن تذكر بعد الصلاة أو تذر أثناء الصلاة فهو ما زال مخاطبا بالأمر الأول لا بأعيد، لأن المكلف مخاطب بالصلاة التامة بين الحدين وهما الزوال والغروب، فبما أنه مخاطب بين الحدين بطبيعي الصلاة فمتى تذكر والوقت باق فإن الأمر بطبيعي الصلاة فعلي في حقه، فهو ليس مخاطبا بأعيد وإنما مخاطب بالأمر الأول، شأنه شأن الجاهل تماما. وأما إذا كان النسيان مستوعبا للوقت بمعنى أن لم يتذكر الجزء أو الشرط المنسي إلا بعد خروج الوقت بحيث لم يكن الأمر الأدائي فعليا في حقه لأجل نسيانه، فعدم شمول الحكم الواقعي الفعلي له مبني على ما بحث في الأصول، هل أن الأمر متقوم بالداعوية الفعلية أو بالداعوية الإمكانية؟ فإن قلنا بأن الأوامر متقومة بالداعوية الفعلية لم تشمل الناس ولم تشمل الجاهل المركب لأنه لا يلتفت، ولم تشمل القاطع بالخلاف المعتقد بصحة عمله لأن هذا الأمر يختص بالناس. وإن قلنا بأن الأمر متقوم بالداعوية الإمكانية بمعنى أن الأمر هو عبارة عن الطلب بداعي الانبعاث على فرض الوصول، وهذا كما يشمل الجاهل يشمل الناسي يشمل القاطع بالخلاف لا يخرج عنه إلا العاجز بدنيا فقط، وإلا كل من ليس بعاجز بدنيا هو ممن يمكن انبعاثه عن الأمر على فرض الوصول، فالأمر يشمله لا محالة. ولأجل ذلك لا معنى لدعوى اختصاص الحديث بالناس بناء على ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لدعوى اختصاص حديث لا تعاد بالناس أن لا تعاد لو شمل الجاهل أيضا لزم اختصاص الأحكام بالعالم بها، لأن الجاهل خرج بلا تعاد، واختصاص الأحكام بالعالم بها محال إذ أنه مستلزم للدور. الجواب عن ذلك قد حرر في علم الأصول مفصلا أن تقييد الحكم بالعلم به ليس محالا لأن المتوقف غير المتوقف عليه، بمعنى أن العلم بالجعل قيد في المجعول، وبما أن العلم بالجعل قيد في المجعول فما هو المتوقف على العلم؟ المجعول. وما هو المتوقف عليه؟ هو العلم بالجعل لا العلم بالمجعول، كي يلزم محذور الدور. الوجه الثالث ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره وأجاب عنه بأنه قد يقال هناك تعارض بين أدلة الأجزاء والشرائط وبين حديث لا تعاد، حيث إن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، فإن أدلة الأجزاء والشرائط تشمل العامد ولا تشمل الناسي للروايات الخاصة التي دلت على خروج الناسي عن أدلة الأجزاء والشرائط، ومنها حديث الراف رفع عن أمة النسيان، بينما حديث لا تعاد لا يشمل العامد ويشمل الجاهل، فتجتمع أدلة الأجزاء والشرائط مع حديث لا تعاد في الجاهل، فإن كليهما يشمل الجاهل. مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط أن يعيد لأنها تشمل الجاهل، مقتضى حديث لا تعاد أن لا يعيد لأن لا تعاد تشمل الجاهل، فيتعارضان في الجاهل. بما أنهما يتعارضان في الجاهل إذن فيسقطان، والنتيجة أنه لا يحرز صحة عمل الجاهل. ولكن الجواب عن ذلك ما أفاده قدس سره إن حديث لا تعاد ليس معارضا لأدلة الأجزاء والشرائط، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، بل هو حاكم والحاكم يقدم على المحكوم ولو كانت النسبة بينهما عموما من وجه. والسر في ذلك أن لسان لا تعاد لسان النظر للأدلة الأولية، حيث إن لسان لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وهذا يعني افتراض وجود أدلة أولية تدل على الصلاة والخمسة، وحديث لا تعاد ناظر إليها، وكذلك قوله ولا تنقض السنة الفريضة، والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، فهو يفترض وجود سنن وفرائض وهو ناظر إليها. فبمقتضى نظر حديث لا تعاد للأدلة الأولية حكومته عليها، لا أن هناك تعارضا بين الصنفين من الأدلة، والنتيجة هي شمول حديث لا تعاد للجاهل أيضا. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، على فرض شمول لا تعاد للجاهل، فهل يشمل الجاهل المقصر أم يختص بالجاهل القاصر؟ نسب للمشهور أو نسب إلى من ذهب لحديث لا تعاد لشموله للجاهل أنه لا يشمل الجاهل المقصر، وعلى هذا بنى سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله أن لا تعاد لا يشمل الجاهل المقصر. بينما ذهب السيد الصدر وشيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي إلى أن حديث لا تعاد يشمل الجاهل المقصر إذا كان معتقدا بصحة عمله، وإن كان اعتقاده ناشئا عن تقصير، وهذا هو مقتضى إطلاق حديث لا تعاد. فما هو الوجه في خروج الجاهل المقصر عن حديث لا تعاد؟ قد يذكر هنا وجوه. الوجه الأول أن السيد الرضي حكى الإجماع على أن الجاهل المقصر لا صحة لعمله، وأمضى ذلك أخوه السيد المرتضى. والجواب كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره بأنه إجماع منقول لا محصل، فلا يكون دليلا على اختصاص حديث لا تعاد بغير الجاهل المقصر. الوجه الثاني أنه لو أدخلنا حديث لا تعاد، لو أدخلنا الجاهل المقصر في حديث لا تعاد لم يبقى تحت الأدلة الأولية إلا العامد، لأن الناسي والجاهل القاصر والمقصر كله عمله صحيح بحديث لا تعاد، فلا يبقى تحت الأدلة الأولية للأجزاء والشرائط إلا العامد، واختصاص الأدلة الأولية بالعامد اختصاص بالفرد النادر، واختصاص الأدلة بالفرد النادر مستهجنون. وهذا ما أشار إليه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف. ولكن الجواب عن ذلك بأن الأدلة الأولية حين صدورها لم يكن اختصاصها بالعامد فردا نادرا، لأن عدم العمد في طول الأدلة لا في رتبة سابقة عليها، أي قبل صدور أدلة الأجزاء والشرائط لم يكن ترك هذه الأجزاء والشرائط عن عمد فردا نادرا، وإنما بعد المفروغية عن وجود أوامر إلزامية بالأجزاء والشرائط صار تركها لدى المتشرعة فردا نادرا. فالندرة في طول ورود الأدلة، لا أن الندرة في رتبة سابقة على الأدلة، فلا يلزم من اختصاص الأدلة بالعامد حملها على الفرد النادر، إذ لم يكن هذا نادراً حين صدور الأدلة. الوجه الثالث أن يقال بأنه لو خرج الجاهل المقصر عن حديث، لو دخل الجاهل المقصر في حديث لا تعاد فعمله صحيح، وإذا كان عمله صحيح لا يعاقب على تقصيره، لأنه امتثل الأمر بالمركب الصلاة بتمامه كالناس تماما والجاهل القاصر. فما هو الوجه في استحقاقه للعقوبة؟ والحال بأن ظاهر الصحيحة، وهي قوله في ظاهر الصحيحة إن الله يخاطب عبده يوم القيامة فيقول للعبد عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال نعم فيقال أفلا عملت بما علمت، وإن قال لا فيقال أفلا تعلمت، ولله الحجة البالغة، مما يعني أن الجاهل المقصر مؤاخذ ومعاقب. فكيف يجمع بين كون عمله صحيحان
وأنه امتثل الأمر بالمركب وبين استحقاقه للعقوبة. فالجواب عن ذلك أنه لو فرضنا أن العلم مأخوذ في الموضوع بمعنى اختصاص الأحكام بالعالم بها فلا تشمل الجاهل، يمكن أن يرد هذا الإشكال بأن الجاهل ليس مؤاخذا، امتثل الأمر، لأن الأمر من الأساس خاص بالعالم. أما إذا قلنا إن صحة العمل من الجاهل المقصر تبتني على وجود أمرين بينهما ترتب كما فرضه السيد الصدر قدس سره، وهو أن هناك أمرا بالجامع بين الصلاة التامة في فرض العلم والصلاة الناقصة في فرض الجهل، وهناك أمر بالصلاة التامة لمن لم يمتثل الأمر بالجامع. فكأن المولى قال ائت بالصلاة التامة إن لم تمتثل الأمر بالجامع، فإذا المكلف لجهله التقصيري امتثل الأمر بالجامع سقط في حقه الأمر بالصلاة التامة، لأن الأمر بالصلاة التامة مقيد من الأول بأن لا يمتثل الأمر بالجامع وقد امتثله، فصحة عمله لسقوط الأمر في حقه لا أن صحة عمله لتقيد موضوع الأمر بالعلم، كي يقال إذن الجاهل ليس مخاطبا بشيء فلا يكون مستحقا للعقوبة. الجهة الثالثة والأخيرة، بعد اليوم نختم هذا، الجهة الثالثة على فرض شمول الأمر للجاهل، عفوا على فرض اختصاص الأمر بالجاهل المقصر وعدم شمول لا تعاد له، لو شككنا أنه قاصر أو مقصر، مثلا إنسان قلد شخصا وبنى على فتاوى وأتى بالأعمال على طبق فتاوى، ثم بعد ذلك التفت إلى التقليد الصحيح وأن تقليده فيما سبق ليس بصحيح وقد أخل ببعض الأجزاء والشرائط الركنية، وشك هل أن تقليده السابق كان عن تقصير أو قصور، أي أن تركه لبعض الأجزاء والشرائط غير الركنية كان عن تقصير أو قصور، فإن قلنا بأن موضوع حديث لا تعاد ترك عن قصور فلا يجديه ذلك، لأنه لم يثبت أن تركه عن قصور، واستصحاب عدم التقصير لا يثبت القصور. وإن قلنا بأن موضوع حديث لا تعاد الترك لا عن تقصير، لا الترك عن قصور، كان مقتضى استصحاب عدم التقصير ثبوت موضوع لا تعاد، فإذا ثبت موضوع لا تعاد بالاستصحاب صح عمله. تم الكلام في فروع العلم الإجمالي، وقد أفاد سيد المستمساك قدس سره الشريف أنه فرغ من بحثه حول فروع العلم الإجمالي عام 1349، أي أنه فرغ من ذلك وعمره 43 سنة، فقد صرف هذا الجهد وهذه الدقة وهذه البراعة وعمره 43 سنة، فكيف وقد وصل إلى ما وصل إليه من الدقة والمتانة في كتابه المستمساك كما لا يخفى على كل قارئ وباحث متأمل. ورحمهم الله جميعا، ورزقنا الله أن نسير على هداهم وخطاهم في تحصيل العلم والعمل الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع البحث غدا إن شاء الله في كتاب الإجارة بشكل مفصل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أنفاسكم إن شاء الله.